أخواني تقاربوا 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 إخوة تقاربوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي في اليوم الرابع من شهر ربيع الأول سنة 1425 من الهجرة النبوية، وها نحن أولئي أيضا مع المشهد الثالث من سورة المؤمنون. هذا المشهد يتكلم عن حقيقة الإيمان عمليا، إذ يبدأ بموكب الرسل وبأبي البشر الثاني نوح عليه السلام. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وصارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذا هو المشهد الذي سنتكلم عنه اليوم، وهو مشهد سورة المؤمنون أو سورة الإيمان. مرة يتحدث القرآن عن هذا الإيمان وخصائص الإيمان وصفات المؤمنين، ثم يتكلم عن هذا الإيمان وحقيقة الإيمان في النفس. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أي التفتوا إلى عظمة هذا الإيمان في أنفسكم، ثم ينتقل من هذه النفس إلى الآفاق إلى السماوات. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأسكناه في الأرض
هذه الآيات التي تتكلم عن السماء وعن المطر وعن استقرار المطر كما استقر الجنين، تكلم في خاصية الإيمان في النفس عن استقرار الجنين وهو في هذه الحضانة الخاصة التي كفل الله تعالى بها ملكا يحرس هذا الجنين في بطن أمه. وهذا الماء الذي ينزل من السماء ويستقر في الأرض هو بعناية الله تعالى، ولم ينزل هكذا هباء منثورا، لم ينزل ليهدر، كل ذلك بعناية الله. حتى إن هذه الأنعام التي خلقها الله تعالى من بقر وغنم وجاموس وغير ذلك من الإبل والأنعام، وإن لكم في الأنعام لعبرة. هذه حقيقة الإيمان فيما تحسونه سواء في أنفسكم أو في الآفاق أو فيما حولكم من هذه الدواب ومن هذه المخلوقات التي سخرها الله له لكم. ثم يأتي مشهد الإيمان العملي. هنا المشهد الإيمان، مشهد الإيمان المجسد في شخصية الرسل، وهم الأسوة والقدوة. سورة المؤمنون تتكلم عن بعض نماذج الرسل، لا تتكلم من باب القصص التفصيلي. عندما تكلمت في هذا المشهد عن قصة نوح عليه السلام لم تتكلم عنه بمشهد تفصيلي كما في سورة هود أو في سورة الأعراف. لماذا هنا بهذا الاختصار؟ لأنه يركز على حقيقة الإيمان. القضية هنا قضية الإيمان. هذا هو أبو البشر الثاني نوح، ها هو ذا الرسول المكلف من قبل ربه، أول الرسل، ها هو ذا يتكلم عن حقيقة الإيمان ويقول لقومه ما لكم من إله غيره، لا إله معبود بحق إلا الله. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ستجد هذه الكلمة بهذا النص تتكرر في كافة المشاهد مع الرسل. إذن هي كلمة الإيمان، كلمة واحدة جاء بها الرسل جميعا من عند ربهم، وكانت الإجابة واحدة من هؤلاء الكفار أنهم كذبوا وأنهم سخروا من رسلهم وأنهم اتهموهم وشنعوا عليهم بالجنون والكذب، وتارة بأنهم مرضى، وبتارة بأن بهم جذام أو برص كما اتهموا نبي الله موسى من قبل. هذا ليضع حاجزا بين الرسول أو بين الداعية الذي يدعو إلى الله وبين المستمعين إلى هذه الهداية، فينفر الناس من هذا. هذا هو الذي حدث. إذن هذا القصص ليس تفصيليا، بل إننا نتكلم بموجب موكب الرسل وهم أهل الإيمان وأهل الأسوة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أنتم تعلمون أن نوحا عليه السلام لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما فقط، يدعوهم حتى يأتي جيل فيوصي الجيل بالذي يأتي بعده، يوصي أبناءهم ويقولون لا تصدقوا هذا الكذاب، لا تصدقوا نوحا. هكذا قبل أن يموت الرجل يوصي لأحفاده وأبنائه لا تصدقوه. سيموت، سيأتي الجيل الذي ينشأ بعد هؤلاء فينشأون على التكذيب وعلى التقليد الأعمى، فلذلك يكذبون نوحا ويهاجمونه ويسخرون منه. ونوح عليه السلام لم ييأس، ظل يقاوم هذا الصلف وهذه العصبية المقيتة وهم، ويذكرهم بآيات الله، ورغم ذلك ينصرفون عنها ويتفننون في اختراع آلهة، أصنام يخترعونها، صور لبعض الصالحين يقدسونها حتى عبدوها من دون الله. ونوح يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تخشون أن ينزل عليكم عذاب الله تعالى وأنتم تعبدون هذه الأصنام وأنتم تعبدون هذه الأشياء من دون الله أفلا تتقون. هذه ليست تقوى التي تقال للمؤمن، هذه تقوى للزجر لهؤلاء الكافرين بمعنى الخشية الحقيقية. أفلا تخشون أن ينزل عليكم عذاب من ربكم وأنتم تحادون الله بهذه المخلوقات التي تعبدونها من دون الله، تارة حجارة، تارة عجوة، تارة حيوانات، تارة الرياح، الشمس، النجوم. هكذا يتفنن الإنسان في اختراع آلهة يعبدها من دون الله، دائما ينزل إلى الحضيض. لكن هؤلاء الأقوام أو ما يقال علية القوم ضاقوا ذرعا، لأن نوحا كان يسير في الأسواق عليه السلام ويمشي في الشوارع ويقول للناس اتقوا الله، لا تعبدوا غير الله، ما لكم من إله غيره، هكذا بكل اختصار. الناس تظلم في أيامه والناس تعبد من دون الله، وهو يشير وراءهم يدعوهم إلى الهداية، فضاقوا ذرعا من ذلك، اجتمعوا واعتمروا، ماذا عسانا أن نرد على هذا الرجل الذي يضيق وينغص علينا حياتنا. أصدروا فرمانا وقالوا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ إذا قيلت فهي الأشراف، أشراف القوم والسادة، فقال الملأ الذين، يعني الذين هؤلاء الذين يملؤون عين السلطان أو الحاشية الذي حوالي السلطان أو الملك أو غير ذلك، هؤلاء السادة وكبار التجار والوزراء والأجناد من ذوي الرتب العالية أصحاب المصالح اجتمعوا فقالوا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا، ما هذا بسخرية هكذا، من هذا، أي هذا نوح، ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا إلا بشر مثلكم، هذا نوح له جسد مثل أجسادنا، يتكلم مثلنا، نحن نعلم أسرته، كان صغيرا وشبا كبيرا، هكذا، ما هذا، ما هذا إلا بشر مثلكم، هو مثلكم يريد فقط، انظر صرفوا أصل القضية، الرجل يكلمهم في قضية كبرى، قضية التوحيد، قضية الجنة والنار، كفر إيمان، قضايا الخالق، يتكلم معهم في هذه القضية، يصرفون عقول الناس لقضية صغرى شخصية، ينقلونها ويصغرونها ويقزمونها. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ها هو نوح بشر ولكن له أطماعا، له أطماع يريد أن يكون متبوعا لا تابعا، يريد أن يتبعه الناس ويكون سيدا للناس. هذا فقط، هذا مأرب نوح، احذروه، هو بشر. معقول يكون في رسول بشر هكذا؟ معقول يكون في رسول بشر من عند الله، من عند هذا الخالق؟ إذا هم يصدقون بقضية الخلق ولكنهم يشركون. هناك خالق للسماوات والأرض، نعم، ولكن معقول يكون نوح؟ لا. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يكون صاحب فضل ويريد أن يكون متبوعا. انظروا إلى هذه الخساسة من التفكير الأرضي الذي حرموا أنفسهم من هذا التشريف العظيم. وأي فخار وأي تشريف إن لم يكن هذا تكليف من الله تعالى؟ ألم يكن أبو البشر آدم عليه السلام نفخ من روح الله تعالى؟ لماذا تظنون على أنفسكم أن يكون منكم رسول؟ رسول بشر. قالوا ما هذا إلا بشر، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. لو كانت هناك رسالة لكان الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكة، هكذا يتكلم بلسانهم. القرآن يحكي على لسانهم، أي أنهم يجادلون ذلك ليصرفوا الناس عن قضية الحق وعن قضية التوحيد، ليشككوا في نوح عليه السلام. هذا مثل ما يفعله طواغيت كل زمان ومكان، عندما لا يجد في، عندما تكلمهم في قضية احكموا بما أنزل الله، احكموا بتشريع الله، احكموا بالسوية بين الناس، لا تظلموا، يقول من أنت؟ ومن أي قبيلة أنت؟ ما هي شهادتك؟ ما هي ثقافتك؟ يصرفون الناس عن أصل الموضوع. يا سيدي تكلم معه عن السؤال، هو يسألك سؤالا، يدعو معك بدعاء معين كبير، تصرفه عن أصل القضية. ما ثقافتك؟ ماذا تتعلم؟ من أي مدرسة تخرجت أنت؟ كم كتاب قرأت؟ أنت في البداية هل ناقشته لكي تعلم ثقافته ودينه أولا؟ ولكنه ليصد من أول الأمر للتشكيك في الشخص، لأنك ستجيبه أنا من قبيلة كذا، أنا رجل فقير، أنا من إن له أطماع لأنه فقير ويريد أن يصل إلى الأغنياء ويكون له شهرة، يكون رجل مرموق. انظروا له مأرب. وإذا قلت له إنني من علية القوم وأبي فلان وفلان ونحن من الأغنياء والتجار ولا مأرب لي في المال، هنا فإذا بهتهم بهذا القول يقولون ضل ويريد أن نبدأ خالف تعرف، ويريد أن يشذ عن القاعدة العامة، فيريد أن يحصل على شهرة ما في هذا لأن المال كثر عنده، فهو يريد أن يوظفه في شهرة خاصة له. هذا لا يعجبهم، والفقير لا يعجبهم، والمثقف لا يعجبهم، والشيخ لا يعجبهم، وذو الأصالة والعراقة سواء في الأسرة أو في العائلة أو في المنبت أو في المال لا يعجبهم أيضا. إذن هو شغب على أصل المناظرة، وهي مناظرة الحق. هم لا يريدون أن يصلوا إلى الحق، ولذلك يشغبون، يصرفون الناس عن أصل الموضوع، فيشككون في شخص الداعية. أنت كنت فلان، وإلا يا ويل هذا الداعية لو كان في يوم ما قد ارتكب خطأ ما، أو اكتشفوا أن له خطأ ما، يقول ها هذا الذي يريد أن يتفضل عليكم، ها انظروا إنه له كذا وصحيفة سوابقه كذا، وربما يكون هذا في ماضيه قبل أن يلتزم ويهتدي إلى الحق. ولكن هكذا أهل الطواغيت وأهل العناد دائما يشغبون على أصل الحق. هكذا قالوا لنوح، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ها يتكلمون مع بعضهم، هل سمعت هذا؟ هل جدك حكى لك هذه الحكاية أن بشرا يكون رسولا؟ يقول لا يا سيادة الملك، لا أيها الناس، لا لم نعلم ذلك، كما قالها فرعون فيما بعد، ما علمت لكم من إله غيري، فكرت يمين وشمال وجلس هنا، يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ابني سلم كبير، صرح مبنى، برج كبير، لعلي أبلغ الأسباب. الأسباب السبب يعني الحبل، يرمي حبل كبير ويطلع فيه فرصة، لأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. بعد كل ما هيطلع ويرمي بالأسباب بالحبال لكي يطلع للسماء لكي يكتشف إله موسى، وإني لأظنه كاذبا، بعد كل هذه الحكاية، بمعنى أنه لو بنى الصرح وطلع سيقولون في النهاية لم نجد شيئا، هو كذا كأنه يصدر أوامره بالنتيجة، اوعى تعمل حاجة يا همان لحسن تطلع وتقول لي في إله ولا حاجة، لا، وإني لأظنه كاذبا. هكذا يقولون، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هل سمعتم أن بشرا أرسل من قبل؟ قلنا ما سمعنا، لم نسمع عن إدريس ولم نسمع عن آدم ولم نسمع عن أي شيء، ما سمعنا عن هذا. هكذا هذه دائما علية القوم أصحاب المصالح يصدقون أنفسهم فينشرون أبواقهم فتصدقهم الدهماء والعامة من كثرة تكرار ما يقوله البوق وهو الإعلام والدعاية. الناس تصدق لأنها لا تأخذ إلا من مصدر واحد، فلذلك لم يؤمن، وهذا من ابتلاء الله تعالى لنوح عليه السلام، لم يؤمن معه إلا قليل، وهم من الأقارب ومن بعض الناس الصالحين فقط، 1000 سنة إلا 50 عاما، انظر يعني أقوام في غاية الغلظة وقلوب قاسية رغم قرب عهدهم بالخلق، إلا أنهم كانوا قساة، ولذلك كانوا بداية العقبة في أول طريق أمام الأب الثاني للبشر، ولذلك أزالها الله سبحانه وتعالى هذه العقبة الكأداء التي استمر نوح عليه السلام يدعوهم 1000 سنة إلى 50 عاما، ورغم ذلك أزالهم الله إزالة فطهر الأرض من رجسهم ومن عنادهم بالطوفان. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قلنا لكم إن آباءهم كانوا يوصونهم ويقولون لهم لا تصدقوا نوحا، لذلك هذا يستقيم مع نفس النتيجة التي استنتجوها، لأنهم ولدوا ونشأوا على العناد والتكذيب من أول الأمر. كان يقول لك قائل لا تقرأ هذا الكتاب، لا تقابل هذا الشيخ، لو سمعت منه ربما تضل، أو أنه ربما أن هذا الشيخ يسحرك بكلامه. هكذا ممكن يعملوا دعايات، وهذه الدعايات مكرورة في كل زمان ومكان، يخوفون الناس من بعض الدعاء ويقولون له هذا داعي شديد، هذا يتكلم بعنف، وهذا ربما لو اتبعته تدخل السجن يقبضون عليك، يخوفون على حسب الظروف. هذا التخويف وهذه الأراجيف التي تنشر وهذه الشائعات كلها توضع كحاجز نفسي أمام الجماهير حتى لا تتلقى مباشرة من الداعية. هذا ما يريده أعداء الله. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يأتي منهم بعض من يسمون أنفسهم حكماء. إذا ماذا عسانا أن نقول للشعب؟ كيف نقول للناس؟ ما لكن نوحا يتكلم والرجل يتكلم منذ أن ولد آباؤنا ونحن نعيش وهو يتكلم ويدعو هذه الدعوة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا يقول نوح. ماذا عسانا أن نصف هذا الرجل؟ يأتي إليهم يقولون لأنفسهم نعم سهل، طلعوا دعاية سهلة، إن هو إلا رجل به جنة، قلوا عليه مجنون. هذه كلمة الجنون سهلة ممكن تأتي وتروق لدى العامة. لماذا؟ لأنه يكرر نفس جملة معينة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ودائما يتكلم معهم ضد مصالحهم وأهوائهم وشهواتهم، فإذا هم لن يميلوا إليه. لماذا؟ لأنه يتكلم في قضايا هم يعلمون أنهم سيخسرون المنافع التي تعود عليهم من سادتهم، ولذلك من يؤمن بنوح فسيخسر ربما وظيفته، ويخسر أنه كان عامل أو موظف أو يعمل في مكان ما، في مزرعة، في شركة، في غير ذلك، فإنه إذا صدق بنوح فإنه سيخسر كثيرا، وربما تعرض للتنكيل والتضييق عليه سواء في الرزق أو في الحياة، أو ربما يقتل، أو ربما يسجن، أو أي شيء آخر يصدر في حقه. لذلك سهل عليهم أن يروجوا هذه الصفات. قالوا بل مجنون وازدجر، لم يقولوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه ذلك، قالوا ساحر، اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، اتهموا انه شاعر، انه مجنون، انه يقول اساطير الاولين. هذه دائما الدعايات التي ينشرها هؤلاء، هؤلاء شباب مجانين، اولاد مخابيل، مهووسون، مهووسون ويريدون ان يصلحوا الكون. وما الضير في ذلك ان يصلحوا الكون؟ وما الضير في ذلك يسعون؟ ألم يأتي الرسل لإصلاح هذا الفساد في الكون؟ ما الضير في ذلك؟ قالوا يريدون أن يصلحوا الكون، معنى ذلك دع الكون هكذا ودع الخلق للخالق. ما معنى هذا؟ معناها السلبية، معناها أن نولد سلبيين، معناها أن نعيش ونموت سلبيين، معناها أن يأتي الطغاة ويفسدون في الأرض وهو قدرنا. يا بد أن نسلم بالمقدور وأن نؤمن به وأن هؤلاء من ذنوبنا. صح، هذا من ذنوبنا، ولكن الله سبحانه وتعالى شرع لك التوبة وتكفير الذنب، أن تكفر عنه وأن تقاوم هذا الذنب، تقاوم هذا الطاغية، لا أن تسلم له بالمقدور. وما أدرك أنك اطلعت على المقدور، ومن المقدور أنك تقاوم. إذا كان يقول لك اصبر على المقدور، أقول له أيضا وأنا أقاوم هذا الطاغية وهذا الظلم، فهو من المقدور أيضا. أليس هذا من المقدور؟ إذا قاومته سيقول لك بلى، وإذا كذب فإنه يكذب بالقدر، ولذا يقع في مشكلة فإنه يكفر بهذا. إذا أنت تحاجني بالقدر، وإذا طبقت أنا القدر تقول لي لا تطبق ذلك واصبر على المقدور. إذا فأنت تحجر على شيء معين وكأنك اطلعت على اللوح المحفوظ وعلمت النتيجة. هذا لا يرضاه دين الله سبحانه وتعالى. إن هو إلا رجل به جنة، رجل مجنون، جنة من الجنة والناس، والجن والجان والجنون والخفة، وكأنه رجل ممسوس لا تقربوه، عقل طائش ممسوس فيه خفة، ولذلك سمي الجان جان لأنه فيه خفة، فعقل خفيف وذلك يقول الناس هكذا العامة، هذا عقله خفيف لا يركز في شيء، معنى ذلك أنا كنوع من أنواع الجنون. تخيل عندما يقابل نوح عليه السلام الناس ويدعوهم، والناس لديها شائعة تقول إن نوحا به جنون، فإنك ستتعامل معه عندما يكلمك وتفسر أي جملة على أنه مجنون، والرجل يكون في منتهى العقل. هذا يحدث في حياتنا العادية، لو أن شخصا جاء وأوحى إليك إيحاء أو إيماء بأن هذا الشخص عنده هوس أو لوث في مخه، فإنك ستتعامل معه، ربما هذا ظلم وهذه دعاية كاذبة، ولكنك ستتعامل معه رغم كل ذلك وأنت حذر، وتتكلم معه وربما تفسر كلامه على أنه مجنون. هكذا هذه تحدث عدم ثقة واهتجاج في الشخصية، ولا يبرأ من ذلك إلا الأتقياء البررة الذين ينفون ذلك عن نبي الله لأنهم يؤمنون بأنه مرسل من ربه. إن هو إلا رجل به جنة، رجل مجنون، فتربصوا به حتى حين، تحيانوا له الفرص، اتركوه فترة حتى يموت ونخلص منه، أو حتى يحدث حادث ربما نقتله ربما نتخلص منه ربما يحدث شيء، فتربصوا به حتى حين، يعني اقعدوا له وانتظروا له، لكن بشرط نشر هذه الشائعات وهذه الأكاذيب حول نوح عليه السلام. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. حتى حين ليس وقت معلوم كما قال المفسرون، إنه أي وقت، عندما يحين الوقت لهم الذي يروق لهم هم، اتركوه واصبروا عليه الآن وانتظروا حتى حين، أي حتى يحين الوقت نتخلص منه، إما بموته أو نحن الذين نقتله. هكذا باقوا زرعا بنوح عليه السلام بعد كل هذا العمر المديد، وقلوب قاسية وعقول متحجرة متبلدة مقلدة، ولدت على التقليد الأعمى، لا تفكر إلا في مصالحها الذاتية وإلا منافعها وأهوائها. وهنا لما غلب نبي الله وشعر أنهم ضيقوا عليه وعلى أتباعه، وأن هؤلاء لا نفع معهم، وأن المسألة أن الفساد انتشر في الأرض وظهر بطريقة فجة، وكادوا أن يدمروا الأرض المعمورة التي خلقها الله تعالى من هذا، من جراء هذا الفساد ونشر هذا الشرك وهذه السخرية، حتى إنهم كانوا يسخرون من نوح عليه السلام كل وقت، وكأنها هذه تسليتهم وهذا برنامجهم اليومي، أنهم يسخرون دائما من نوح ويسخرون دائما من الدعاء ومن أنبياء الله سبحانه. وهذا نهج قديم جديد، حتى إنك تجد في وسائل الإعلام من توصى بهذه القضايا، تجد أنهم دائما يبثون بعض المسلسلات والتمثيليات المشخصاتية، يأتون دائما بشخصية معينة ليسخروا من رجل الدين، امرأة منقبة منتقبة تقوم وتحب واحد وربما تخلع النقاب وتكون في ملهى وتشتغل راقصة، أو أن رجل ملتحي ويرتكب جريمة الفحشاء، وهكذا هكذا يعدون ويكررون هذه، هؤلاء يقوموا يسرقون الناس وجهل مجموعة من الجهلة، يبثون كل يوم هذا البرنامج من باب السخرية والتفكه ومن باب التنفير من الدعاء، وكأن هذا الشخص النمطي الملتحي أو الشخصية المرأة المنتقبة كأنه لن يرتكب جريمة، حتى لو حدث هذا كأنه لا يرتكب. لو عقدنا مقارنة بسيطة بين من يرتكب جريمة من الذين يتعففون ويهتدون بالهدي الظاهر، ومن يرتكبون من الصنف الآخر من العوام ومن حليق اللحى ومن الغير، لا أقصد حليق اللحى من بمعنى أن هؤلاء، أقصد من هؤلاء الفجار وغيرهم، لو عقدنا مقارنة آلاف بل ملايين البشر يرتكبون جرائم السرقة والقتل والاختلاس والنصب والدعارة والإفساد في الأرض والخيانة، وحتى من النساء اللائي متبرجات جرائم لا حصر لها، فقط لأن امرأة دخلت محل وحدث فصوروها، فثم أنها تسرق شيئا ما، يعني قماشة قطعة، هذه المحجبة، هذه المنتقبة، هذه، وتجدهم يزيدون ويعيدون في الموضوع، وهذا شخص ملتحي خطف سلسلة ذهبية وجرى وقبضوا عليه. طب عدلي غير الملتحين الذين يسرقون البنوك ويستولون على أموال الناس، والذين يتاجرون في الرقيق ما يسمى بالرقيق الأبيض والأسود والدعارة والمخدرات وغير ذلك. عد بالإحصائية هؤلاء الذين لا يلتزمون بأحكام الله. لماذا تقارنون هذا بذلك؟ لكنهم يكبرون الصغير، الحبة يعملوها قبة، يقببون الحبال، خلوها الحبة قبة كبيرة حتى ينظر الناس هذا الالتزام وهذا الذي يتبع الدين دائما يقع في الفساد، يقع في المصائب، يقع في الجريمة. وكأن الذي يلتزم يريد، كأن الذي يهتدي والذي يريد أن يلتزم بالهداية لابد لازم أن يقع في جريمة، لابد أن يكون سارقا، لابد أن تقع المرأة في شيء فاضح أو مصيبة أو هكذا. كل ذلك في وسائل إفسادهم التي تكرر ذلك على الناس وعلى البسطاء، وقد يصدق بعض البسطاء أو بعض أصحاب النفوس الضعيفة أنفسهم ويزينون لأهوائهم أنهم على حق من الفساد، ويقولون وأنا ألتزم ليه وأعيش في هذا ليه وأنا أرى هذا حتى لا أكون حرامي وأكون نصابا أو تكون زانية أو تكون كذا وكذا والعياذ بالله. كل ذلك يزين الشيطان لهم ذلك. هذا من الدعايات التي اخترعها الكفار الأوائل، الجيل الأول في أيام أبي البشر الأول نوح، أبي البشر الثاني نوح عليه السلام، عندما قالوا له إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. لما ضاق نوح ذرعا بهم أيضا، ضاقهم به ذرعا وضاق هو أيضا بهم ذرعا، ماذا قال نوح وماذا عسى أن يقول؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار مهلك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، نبي الله نوح عليه السلام ظل هكذا يعيش بين هؤلاء القساة، عاش مظلوما صابرا محتسبا على هؤلاء الأشقياء، لكنه عندما لم يجد منفذا للخير لهؤلاء هنا لجأ إلى ربه، لجأ إلى القوة الجبارة التي تستطيع أن تقسم كل قوى الكفر وقوى الشرك التي تستطيع أن تقسم الجبابرة بحق. قال رب انصرني بما كذبون. وفي السورة الأخرى يقول إني مغلوب فانتصر. انظر هذه اللوعة وهذه المرارة عندما يرفع نوح عليه السلام يديه ويقول، يجأر إلى ربه، رب إني مغلوب فانتصر. انتهى الأمر، ضاق بهؤلاء 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يستخفون بهذه الدعوة وهم يكذبون هذه الدعوة. قساه لم يخرج من ضعضهم إلا نظر قليل هو الذي وحد وآمن مع نوح، 10 رجل، قيل كانوا كل من كان مع نوح في السفينة كانوا حوالي 80 شخصا، نفس رجل وامرأة، ومعظمهم من أبناء نوح وأزواجه وأولاد أزواجه، يعني الأحفاد، كانوا قلة، وقيل في بعض 13 رجلا وامرأة. يعني كل بعد محصلة هذه السنوات وهذا العمر لم يؤمن معه إلا هؤلاء 10، ربما يغضب أحدنا إذا جاء إلى المسجد ويخطب ووجد عبارة عن صفين أو ثلاث صفوف أمامه، ربما يغضب، أو أنه لو أتى إلى درس ولم يأتي إليه إلا عبارة عن خمسة أفراد يسمعون الدرس، ربما يغضب لهذا. فبالك نبي الله بعد كل هذا العمر لم يؤمن معه إلا هؤلاء على عدد على الأصابع، بالأكثر 80 نفسا على أكثر الروايات. قال رب انصرني بما كذبون، لجأ إلى الله، هنا انتهى الأمر. فأوحينا إليه، انظر هو رفع إلى السماء، وهنا تتدخل القوى الجبارة التي لا تجابهها أي قوة. فأوحينا إلى نوح أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي لم تأتي الإجابة هكذا تدمير وانتهى الأمر، إجابة يا رب انصرني بما كذبون يروح مدمرهم على طول، هكذا الله قادر على أن يفعل ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا شيئا من خلال هذه الإجابة. وأوحينا إلى نوح أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وهذه كانت أول مرة نبي الله لا يعرف صناعة السفن، الفلك السفينة، كيف هيصنع مركبة، هو لا يعلم ذلك ولم يكن نجارا. اصنعها بأعيننا تحت نظرنا وبصرنا وعنايتنا، أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. إذا وحينا هنا تختلف عن أعيننا، وحينا هنا أي أننا سنعلمك كيف تصنع السفينة، سنعلمك نح، أي أن الله هو الذي أوحى إلى نوح كيف يأتي بالمسامير ويأتي بهذه الألواح ويأتي بالأخشاب وينسق السفينة على أن تتحمل هذه المجموعة الوحيدة في البشر في هذه الأرض، مجموعة من حيوانات ونباتات وبعض الإنس الموجودين معه، الحيوانات التي كانت مخلوقة في وقته والنباتات التي كانت موجودة في وقته أيضا. ضع كل هؤلاء، أي أن الله هو الذي علمه كيف ستكون السفينة بهذه الطريقة، ولذلك شرع نوح عليه السلام في صناعة السفينة بوحي الله، أي أن الله هو الذي علمه، لأن هذه السفينة هي التي ستحمل النوع الإنساني الذي سيحافظ الله عليه، الذرية. لو أن الله سلط هذا الطوفان لأغرق كل هذا النوع البشري، لكن هذه السفينة هي التي ستحمل هذا، سفينة النجاة، سفينة النجاة التي نجى الله بها نوحا وأتباعه المؤمنين الذين آمنوا معه. إذن هذا قد يقول قائل ولماذا كل ذلك؟ كان في قدرة الله سبحانه وتعالى أن المسألة سفينة هكذا، يجد نوح اذهب يا نوح إلى جبل كذا أو المنطقة الفلانية كذا وستجد سفينة مجهزة اركبها أنت وأتباعك، هكذا خلق الله له هذا، هذه مسألة سهلة. لماذا لم يجد؟ لماذا يتعب وكل يوم يضع في المسامير ونظام وعمال شغال ويدق ويقطع الأشجار وينشرها ويتعلم كل هذه الحرف، يتعلم حتى، لأنه القضية ليست قضية صناعه وهكذا، إنه تعلم كيف ينشر الخشب وتعلم كيف يدق المسامير وتعلم كيف يضع المقاسات، لأن الأمواج كيف أن السفينة ستمخر عباب الماء، كيف ستمخر عباب الماء، لو أن أي ليست المسألة مسألة أن ألواح خشبية هكذا توضع، ولكن لابد أن توضع بطريقة متزنة معينة. الله هو الذي علمه ذلك. لماذا؟ لأن الله يريد أن يعلمنا شيئا آخر، وهو أن الله هو الذي يتدخل لقصم الجبابرة بحق لما يزيدون في الطغيان ولما يرتفع ظلمهم إلى عنان السماء، لكن الله يريد أن نتخذ أيضا الأسباب لا نكل هكذا. رغم هذا الضيق ورغم هذه المصيبة إلا أن الله كلف نوحا أن يشرع في صناعة السفينة ليتخذ الأسباب كما قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هي مريم في المخاض، كيف هي تستطيع وامرأة هكذا في هذا الضعف تهز بجذع النخلة؟ مجرد افعاله سببا، أي أن الله سبحانه وتعالى للذين يدفعوننا بالقدر ويقولون لنا سلموا بالمقدور، هؤلاء الطواغيت جاءوا وعازوا في الأرض بظلمنا أيضا وبذنوبنا أيضا، فلا بد أن نسلم لهم. الله قال لنوح وأوحينا إلى نوح، أوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي أن الله هو الذي علمه كيف يصنع. إذن أي نوح اتخذ الأسباب، اتخذ السبب، وإذا انتهيت من السبب الذي خلقته لك فما عليك من شيء آخر. إذن النتيجة على الله سبحانه وتعالى، افعل أنت السبب واترك الأمر وسلمه لله. وهكذا فعل نوح بأمر ربه، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ثم أعطاه علامة. إذن اتخذ السبب، وهذه قضية مهمة، أي أننا لا نسلم لهؤلاء بأنهم هكذا، لابد أن نتخذ سببا حتى ولو كنا ضعافا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، من قوة، من رحمة الله أنه قال من قوة ولم يقل من القوة، من قوة أي أنه من أي شيء يسمى قوة، لا أن تسلم وتقول كيف أنا أمريكا الجبارة هذه التي لديها هذه الأسلحة الفتاكة ب52 وبغيرها، وهذه الطائرات العملاقة، وهذه القنابل التي تأتي إلى قاع البحر والمحيط، وهذه الغواصات النووية، كل ذلك يعلمه الله تعالى. ولذلك قال في الآية: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، يعني أي مظاهر من مظاهر القوة لا أن تستسلموا. أي شيء يسمى قوة تعد له، لا أن تسكت. ومن الإعداد تتدرب، نية، بداية من النية، أنك تحدث نفسك بالغزو وبالجهاد في سبيل الله، وإلا مت على شعبة من شعب النفاق. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أو مات ميتة الجاهلية. يعني إذا إنسان مريض لا يتمنى حتى في داخله، يا سيدي أنت لن تذهب اليوم إلى الجامعة، حتى في نياتك لا تتمنى أن تذهب إلى رفع راية الإسلام، حتى هذا لا تتمناه وتريد الركون والركون، هذا التسليم يأباه الله تعالى حتى في اتخاذ نوح السبب. لذلك نوح اتخذ السبب فوفقه الله. وكذلك إذا اتخذنا نحن السبب، أي وأعد لهم ما استطعتم من قوة، أي قوة، أي شيء مما يسمى قوة، هنا تتدخل العناية الإلهية لترجيح وللتعويض، يجعل الله سبحانه وتعالى التوفيق الإلهي عوضا عن الكثرة وعن القوة الجبارة في التكنولوجيا. يعني تكونوا أنتم مستعدين بهذه شيء من القوة، وهو لا أقوى منكم فعلا، ولكن الله هنا تتدخل عنايته بحفظكم ويقلب الأمور إلى نصر لكم، ويعوضكم الكثرة التي لدى الأعداء، أن يقذف الله الرعب في قلوبهم، أن يشجعكم على اقتحامهم، وهكذا. انظروا حوادث الله يرينا آيات بسيطة، آيات هذه الآب عظيمة رغم أنها وهي بيننا وليست من صناعة كوكب آخر. لم يأتي جماعة من أطباق الطائرة التي اخترعها الأمريكان قديما ليشغلونا، لم يأتي ناس من أكوان أخرى ليقاتلوا في الفلوجة. مدينة صغيرة 300,000 نسمة لم يقاتل كل الشعب، بالعكس ده مجموعة تعد على الأصابع. دوخت الأمريكان ويتآمرون ويأتون بمجامعة حزب الإسلام المتحالفة مع الأمريكان لكي تحاول تعمل مفاوضات، ونحذر من هذا الحزب ونحذر من هذه لأن هذا في تبييض لهذا الحزب الذي جاء مع الدبابة الأمريكية، فهم نوع من أنواع العناقمة. وإن كانوا ينتسبون لأهل السنة، إن كانوا ينتسبون لأهل السنة هذا لا دخل له بشرع الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا من أهل البيت هذه قضية أنكم فإذا ومن يتولهم منكم فهو منهم، أنتم منهم لأنكم توليتموهم. هؤلاء الحزب الإسلامي هؤلاء لماذا هم يدخلون الآن ليقبضوا على المساكين المقاومين الذين لديهم بعض، يقولون لديهم أسلحة تسمى ثقيلة، هم يقصدون ليست ثقيلة سلاح الار بي جي، هذا هو السر، وليست ثقيلة ليس لديهم دبابات مثلا، هذه هي الأسلحة الثقيلة المقصودة، لكن ار بي جي ليس يعد، لا يعد حتى في العرف العسكري أنه من الأسلحة الثقيلة، يقولون أسلحة ثقيلة يخوف الناس كأن المقاومين هؤلاء معهم دبابات وصواريخ عملاقة وقاذفات الصواريخ. هي القضية كلها مجموعة أربجيات، هي التي تدوخهم لأنها هي التي تنفع في حروب المدن وهي التي تنفع في قصف الدبابات، هذا هو السر. هنا يسلموا أسلحتهم الثقيلة، الله سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك. ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. انظر لما اشترطوا عليهم 3 أيام وارتخوا فجأة خانوهم وغدروا بهم ودخلوا عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم فقاومهم مرة أخرى. إذن هؤلاء الغدارون الخائنون الأمريكان المحتلون لبلادنا مجرد عصبة بسيطة لو وجدت من يمدها ومن الرجال ومن القرى والمدن الأخرى لما استطاع الأمريكان أن يفعلوا شيئا بقوتهم الجبارة. ماذا عشان سيفعلون أن شعبا يقاتلهم وأن ناس عزة يقاومونهم لما ينزل رجل إلى رجل ودبابة تنزل ويقاومها الناس هكذا يحدث النكابه؟ ماذا فعلت قوتهم؟ ماذا أفادتهم قوتهم؟ لم تفدهم شيئا إلا أن عبارة كبلتهم وجعلتهم يسيرون في دبابات وضروع ورعب. هكذا الله يجعل آية بسيطة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة من أي شيء يسمى قوة، وهذه قوة بسيطة، لكننا نخشى تدخل هيئة العلماء الكثيرة والضغط عليها، لأن هيئة العلماء السنة بصفة خاصة للأسف الشديد لديها خليط من الصوفية وبعض الناس الذين كانوا في النظام السابق وهم من المجموعة الخائفين، وبعض أيضا الذين لديهم حسابات حزبية مع حزب الإسلامي وهم الذين اخترقوا هذه الهيئة، ولذلك فالمقاومون أو المجاهدون للأسف الشديد قد يثقون لأنهم يثقون بالمشايخ عامة، ولكن يخشى أن يستدرجوا وتضيع قضيتهم بسبب هذه المفاوضات التي يقوم بها ما يسمى الحزب الإسلامي، والحزب الإسلامي هو الذي جاء مع الأمريكان ووافق على الأمريكان وجاء بدبابة أمريكية أيضا، ولكنه تدخل لتحسين صورته. يقول انظروا أنا لما جئت مع الأمريكان ودخلت في حلف لمصلحتكم الآن، هذه الغاية تبرر الوسيلة، غايتك شريفة لكن وسيلتك خفيفة، وهذه لا يقبلها الشرع. الغاية شريفة والوسيلة تكون أيضا شريفة، ولذلك لا يوجد في الشرع مثل هذه الوسائل الخسيسة. ومن يتوله منكم فهو منهم. بعد ذلك ماذا فعل نوح عليه السلام؟ ماذا فعل الله به؟ قال له آية علامة، فإذا جاء أمرنا قضي الأمر، هذا العذاب نازل لا محالة، لكن سأعطيك علامة يا نوح، فإذا جاء أمرنا وصار التنور،
هذا التنور الفرن، إذا الفرن هو اللي بيشغل نار، فجأة وأنت بتشغل الفرن بالنار يخرج منه ماء. هذه آية، هذه العلامة يا نوح. لو وجدت الفرن التنور الذي لديك تحول وهو خرج منه عين ماء، ماء فار، اعلم أن هذه الآية. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. خذ من كل نوع من أنواع الأجناس اثنين، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى لحفظ النوع، ثم أسلك أدخلهم السفينة، ومن الحيوانات ومن كل ما تتخيلونه من مخلوقات كانت في وقت ادخل بها ليحافظ على النوع الإنساني. فاسلك فيها من كل زوجين، من كل، هنا من التنوين العوض في اللغة، من كل شيء، أي من كل شيء، أي شيء، من كل زوجين اثنين وأهلك أولادك وذريتك إلا من سبق عليه القول منهما، أي زوجتك وابنك الذين غضب الله عليهم وجعلهم من المغرقين. ثم يحذره ربه، إياك يا نوح أن تحن وتسألني وتدعو لي أن أنجيهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أي عندما ترى الغرق تدعو لي وتقول يا رب نجي قومي، أو يا رب نجي هؤلاء، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. انتهى الأمر، قضي، لقد حكمت على هؤلاء أنهم مغرقون، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، غضب الله عليهم. ولذلك يقول الله تعالى عن هؤلاء فلما آيسونا انتقمنا منهم أغضبونا. انظر أن الله حليم صبور يصبر على عباده ويتركهم ويعطيهم المنح والفرص ليتوبوا، ولكن حتى إذا آسفونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم، انتهى الأمر، أغضبونا، كذبوا رسولنا نوحا ألف سنة إلى 50 عاما وهم يكذبونك يا نوح، لقد أغضبونا، سخروا منك ومن أتباعك، وسخروا من التوحيد، نشروا وعاثوا في الأرض فسادا، دمروا الكون. لذلك لا بد أن تزال هذه العقبة ويزال هذا الجيل بتطهير عارم من على وجه الأرض. لا بد أن تقلب هذه التربة بمادة وبعذاب عظيم من الله تعالى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وفعلا سلط الله عليهم الطوفان، فجاء الطوفان فجرف الأرض وطهرها. وأنتم تعلمون أن الطوفان يأتي بالطمي والأشياء، ولذلك بعد الطوفان دائما الأرض تنبت الزرع الطيب ويأتي النبت الجميل وتخضر الأرض وهكذا بعد الطوفان. إذا بعد الطوفان لما أغرق الله قوم نوح وأغرق الأرض بمن فيها، واستقر أخيرا على الجودي في جبل الموصل هناك في الموصل في أرض العراق، استقر التاريخ. التاريخ لنا وتاريخنا وعظمتنا، هذا هو تاريخنا. أبو الأنبياء كان في أرض العراق، ولذلك هؤلاء الحاقدون، هؤلاء شذاذ الأفاق، مجموعة من المجرمين سكنوا أرضا تقال هناك أمريكا، هي اللي هم الذين يريدون أن يدمروا التاريخ، وهو تاريخ البشر، تاريخ الكون، تاريخ الرسل، تاريخ التوحيد، أرض الأنبياء. هذه أرض العراق، هي أرض مهبط نبي الله إبراهيم أيضا ونبي الله لوط، وهي المعبر العظيم للفتوحات العظيمة التي دخل الإسلام إلى جنوب شرق آسيا. ولذلك هم يحقدون وينقمون علينا، ولذلك اتخذوا مكانا ضعيفا لظروف معينة، ولذلك أرادوا أن يسأروا لثأر تاريخي لديهم، فجاءوا بثوب صليبي جديد. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، عندما تدخل على السفينة وتستوي وتجلس عليها تقف عليها، انظر الله يعلمنا شيء آخر. اوعى تنسى الشكر والنعمة. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. انظر بعد هذا أما تطلع على السفينة تفكر واحمد الله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. مجرد أن تستوي رغم أنه في هذه الفترة لم ينزل الطوفان لم يأتي الطوفان مجرد ركوبهم في السفينة هو نجاة رغم أنهم لم يغرقوا بعد. انظر فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولذلك كان يقول قتادة رضي الله عنه كان يقول علمنا ربنا إذا ركبنا أن نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وعلمنا ربنا كيف ننزل على الأرض. أي يا نوح إذا نزلت على الأرض بعد أن يكون أن الله أمر الأرض أن تبتلع هذا الماء وأن تستقر السفينة إذا نزلت على الأرض فقل قل وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولذلك كان يقول الصحابي قتادة رضي الله عنه يقول ذلك عندما يحل ينزل من دابته يقول وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وهكذا تخلص نوح بأمر ربه من العقبة الأولى من الجيل الفاسد الأول الذي كان عقب كأداء أمام التوحيد. سلط الله عليه الطوفان هذا الجيل الحقير الحاقد الظالم فطهره الله سبحانه وتعالى. طهر الله الأرض من رجسهم ودنسهم. ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك وإن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في فعل نوح وإن في رسالات نوح لآيات. آية في الصبر وآية في الحلم وآية في الشكر وآية في المحنة وآية في الابتلاء وآية لهؤلاء الظالمين ومصيرهم وآية لهؤلاء الناجين قوم نوح الذين آمنوا معه. بقية السلة الخلاصة خلاصة الخلاصة هم هؤلاء هي آية أيضا. لذلك يا محمد هذا لرسول الله هذه الآية لرسول الله إن في ذلك لآيات وليست آية واحدة. قصة نوح يقول الله عنها إن في ذلك لآيات وليست آية واحدة. آيات لك يا محمد ولقومك لا قومك قريش. من هي قريش في قبل قوم نوح الذين عمروا في الأرض وعاشوا العمر المديد وأعطاهم الله البسط في الجسم والعمر ورغم ذلك بطش الله بهم ودمرهم وأغرقهم. وهكذا هذه القوة القرشية الجبارة التي تريد أن تؤذيك وأن تضرك ولا تؤمن بالتوحيد سيكون مصيرها مثل مصير هؤلاء الجبابرة من قوم نوح. ولذلك إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. نعطي الآيات ولا بد أن نبتلي ولا بد أن نمتحن ولا بد أن نختبر حتى يميز الخبيث من الطيب وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وهكذا انتهى. فأنشأ الله خلق الله جيلا آخر موحدا. ولكنه ماذا حدث؟ هذا ما سنقوله في الخطبة القادمة إن شاء الله. نرفع وكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء نائك ناصين بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا من ما نسينا وارزقنا حسن تلاوتي أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وتكشف هذه الغمة. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في فلسطين. اللهم فرج كرب إخواننا في العراق. اللهم فرج كرب إخواننا في الفلوجة. اللهم فرج كرب إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان. اللهم فرج وارحم إخواننا في الشيشان وارحم أمواتنا وشهداءنا في الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل بقعة يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أرنا في هؤلاء عجائب قدرتك. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنهم لا يعجزونك. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. نجنا من بين أيديهم سالمين غانمين آمنين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين. فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. احفظ أعراضنا وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة.